الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت تناقض صحة المعاملة التي وقع في ضمنها الغش وعدمه. قلنا أن المحقق الثاني نقل وجها عن الشهيد حاصله أن المسألة تدخل في كبرى تعارض العنوان مع الإشارة، فكأنه يقال إذا قدمنا جانب العنوان على جانب الإشارة يلتزم ببطلان المعاملة، وإذا قدمنا جانب الإشارة على جانب العنوان يلتزم بصحة المعاملة. المصنف نبه على هذه النكتة، وهي أن إدخال المقام في تلك الكبرى مبني على افتراض أن المذيع في الواقع إنما هو الصحيح في المقام، فكأنه قال ذاتك هذا الصحيح، فالعنوان يكون عنوانا مقوما للمذيع. ففي هذه الحالة يتعارض الوصف مع الإشارة، لكن الصحيح بنظر المصنف كما تقدم أيضا هو أن وصف الصحة ليس من الأوصاف المقومة للمذيع، وإنما هو مبني على أنه مأخوذ على وجه الشرطية. فإذا تخلف هذا الوصف وتبين أن المذيع فاقد لذلك العنوان، حينئذ تصح المعاملة، لكنه يسقط خيار تخلف الشرط. وهذا معناه بشكل عام وبشكل كلي أن الوصف الملحوظ في المعاملة ينقسم إلى قسمين: تارة يعتبر وصفا مقوما للمذيع، وتارة لا يعتبر وصفا مقوما للمذيع. فإذا كان وصفا مقوما للمذيع في هذه الحالة تدخل المسألة كأنه في محل كلامنا، فيتعارض فيها الوصف المقوم مع الإشارة. وأما إذا فرضنا أن الوصف ليس من الأوصاف المقومة بنظر العرف وبنظر الشارع، فحينئذ لا تدخل المسألة في محل كلامنا. والسر في ذلك أن الوصف لم يؤخذ في العقد حتى يتعارض مع الإشارة، وما أخذ في العقد موجود حتى افتراضي تبين العيب. لو فرضنا أنه قال بعتك هذا اللبن، وافترضنا بأن الصحيحة ليست وصفا مقوما للمبيع، فحينما يقول ذاتك هذا اللبن حتى إذا فرضنا تبين العيب بعد ذلك، ما وقع عليه العقد موجود حتى بعد تبين العيب، فإذا لا مجال لتوهم البطلان، بل الصحة لا بد من الالتزام بها حينئذ. وإنما يدخل في كبرى تلك المسألة فيما إذا فرضنا أن الوصف كان من الأوصاف المقومة، بحيث أن الفاقد للوصف يعتبر أمرا مغايرا لما وقع عليه العاقد. فإذا اعتبر أمرا مغايرا لما وقع عليه العاقد، حينئذ تأتي هذه الكبرى، وقد يقال بتغليب جانب العنوان وقد يقال بتغليب جانب الإشارة. المصنف يرى أن وصف الصحة ليس من هذا القبيل. وصف الصحة ملحوظ في المعاملة بلا إشكال، لكنه ملحوظ على وجه الشرطية، والفاقد للشرط ليس مغايرا للواجد للشرط، وإنه هو نفسه لكنه فقد وصفا، فقد شرطا، فيصح البيع حينئذ، لكنه يثبت خيار تخلف الشرط. ثم يضيف المصنف هذا المطلب الجديد، وهو أنه إذا فرضنا أن العنوان قد أخذ في المذيع وكان عنوانا مقوما للمذيع، إذا فرضنا ذلك كما افترضه نفس الشهيد أو نفس المحقق في عبارته السابقة، حيث افترض أن اللبن الذي باعه قد أخذ فيه وصف الصحة كعنوان مقوم للمذيع. يقول إذا علمنا بأن العنوان أخذ في العقد وكان عنوانا مقوما، المصنف يقول في هذه الحالة لا إشكال في ماذا؟ في الالتزام بالبطلان، ولا معنى للتردد في أنه هل نقدم جانب الوصف أن نقدم جانب ماذا؟ جانب الإشارة، بل ينبغي الحكم ببطلان تلك المعاملة إذا افترضنا أن العنوان أخذ كعنوان مقوم لا على وجه الشرطية. والسر في ذلك هو أنه نفس الدليل الذي ذكر للإبطال يكون تاما حينئذ، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ما قصده هو الصحيح بحسب الفرض وغير المعيوب، وما وقع هو المعيوب والمشوب، فحينئذ لا بد من الالتزام ببطلان البيع ولا وجه للتردد. ويستشهد المصنف على ذلك في مسألة ذكرها الفقهاء في باب الصرخ، وهو أنه إذا تبين أن أحد العوضين في بيع الصرخ كان معيبا من غير جنسه، هنا اتفقوا، يقول المصنف اتفق الفقهاء على البطلان. والسر في اتفاقهم على البطلان مع أنه لا وجه للبطلان، هو ما ذكرناه من أنه بعد تبين أن العيب من غير الجنس يثبت أنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. في باب الصرف من المسائل الواضحة في باب الصرف أنه يعتبر عدم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعتبر عدم التفاضل، وإلا لكان البيع بيعا ربويا. فإذا باعه كيل ذهب بكيل ذهب مثلا، ثم بعد ذلك تبين أن أحد العوضين معيب من غير جنسه، يعني أحد العوضين مخلوط بنحاس مثلا، في هذه الحالة يمكن الالتزام بالصحة، لأن نقول أن المقدار الذي واضح يبقى من الذهب في هذا المبيع، ولنفرضه مثلا كيلو ناقص مثلا 100 غرام، 100 غرام نحاس، خلطه ب 100 غرام نحاس، هذا الكيلو اللي 100 غرام يقابله من العوض الآخر أيضا بمقداره، فلا يحصل تفاضل في الذهب. وأما المقدار الزائد في هذا العوض وهو 100 غرام ذهب فيقابل بماذا؟ فيقابل بغير الجنس، فالمعاملة تكون صحيحة. نص في بعض الصرف على أن الغش في أحد العوضين يوجد صحة البيع في باب الصرف، واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يبع مع التفاضل، واضح؟ لأن المقدار الزائد في هذا العوض يقابل بماذا؟ يقابل بالغش من قبيل الضميمة. إذا باعه نصف كيلو ذهب مع ضميمة بكيلو ذهب، هل معامل صحيح ولا لا؟ صحيح. لماذا؟ لأنه ما باع كيلو بنصف كيلو حتى يقال بأن هذا تفاضل وموجب لتحقق الربا، وإنما باع إن كان المبيع انقسم إلى قسمين، نصف كيلو في مقابل نصف كيلو هذا لا تفاضل فيه، والزائد على النصف كيلو قابله شيء آخر. الغش قالوا أنه يحقق ويوجد ماذا؟ صحة المعاملة، واضح؟ بينما هم في محل كلامنا في بيع الصرف إذا تبين أن أحد العوضين معيوب من غير جنسه بهذا الشرط، لأن يكون مخلوق بالنحاس، هنا مع أنه مقتضى القاعدة هو الالتزام بصحة البيع، مع ذلك اتفقوا على بطلان البيع، وما ذلك إلا لأجل أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، لأن ما وقعت عليه المعاملة هو عبارة عن كيلو ذهب، بينما تبين بعد ذلك أنه معيوب بماذا؟ بالنحاس. حينما يتبين أنه معيوب من غير الجنس وبعد ذلك يتبين ماذا؟ يتبين أنه فاقد لذلك الوصف الذي وقع عليه العاقد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع خارجا، ولذا اتفقوا على البطلان. يريد أن يقول المصنف أنه مع افتراض العلم بأخذ الوصف كمقوم للمبيع لا بد من الالتزام بماذا؟ بالبطلان. حينئذ يتوجه إشكال على المصنف أو سؤال بالأحرى، أنه إذا ما معنى التردد في تلك الكبرى؟ الكبرى كما تلاحظون تفترض أن كلا من الإشارة موجودة في العاقد والوصف أيضا ماذا؟ موجود في العاقد. إذا الوصف موجود في العاقد ومأخوذ في العاقد ومقوم للمبيع. إذا كان صح ما تقوله أيها المصنف من أن الوصف إذا أخذ مقوم لا بد من الالتزام بالبطلان، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، إذن ما معنى التردد في تلك المسألة؟ والحال أن المفروض فيها أن الوصف أيضا مأخوذ كمقوم، واضح؟ التردد ما معناه؟ المصنف يقول أن التردد في تلك المسألة ليس من جهة أننا نعلم بأن الوصف أخذ في البيع في العاقد كمقوم، ومع ذلك يتردد الفقهاء في أنه هل يحكمون بالصحة تغليبا لجانب الإشارة؟ أو يحكمون بالبطلان تغليبا لجانب الوصف. ليس التردد ناشئ من ذلك، وإنما التردد ناشئ من أن ما وقع عليه العاقد بحسب ظاهر القضية اللفظية ما هو؟ ما وقع عليه العاقد أو متعلق العقد ما هو؟ هل هو العنوان أو هو ماذا؟ أو هو الإشارة؟ هل أوقع العقد على العنوان وأخطأ واشتبه في تطبيقه على هذا المصداق، أو لا، أنه أوقع المعاملة والعقد على المصداق وطبق عليه هذا العنوان خطأ واشتباها؟ ترددنا في ذلك هو الذي يجعلنا نتردد في أن المعاملة صحيحة أو ماذا أو باطلة. وإلا إذا علمنا بأنه أوقع العقد على العنوان وأن متعلق العقد هو العنوان وأن المقصود هو العنوان، يقول المصنف هنا لا إشكال في الحكم بماذا؟ بالبطلان، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن الفقهاء حينما يترددون في الحكم يترددون باعتبار أنهم لا يعلمون العقد على أي شيء وقع. العقد بحسب ظاهر القضية اللفظية هكذا، بعتك هذا اللبن، بعتك هذا العابد، واضح؟ وهذا حتى الطارق طويل الأرض. سيقع الكلام أن مقصود المتبايعين ما هو، أو ما وقع عليه العقد ما هو؟ هل متعلق العقد هو العنوان المقوم، أو متعلق العقد هو شنو المشار إليه؟ فكأنهم هكذا يقولون، إذا كان متعلق العقد هو المشار إليه فحينئذ يلتزم بالصحة، إذا كان المتعلق العقد هو العنوان المقوم فيلتزم بماذا؟ بالبطلان. ترددهم لأنهم ليسوا أطراف في المعاملة حتى يعلمون أن العقد على أي شيء وقع، وإنما عقد يرد إليهم يترددون أنه بحسب ظاهر القضية اللفظية ما هو متعلق العقد. وإلا مع علم الفقهاء بأن متعلق العقد هو العنوان وأن العنوان مقوم للمبيع، ينبغي أن لا يستشكل أحد في ماذا؟ في البطلان، بل لا بد من الالتزام ببطلان المعاملة. ولذا في كل مورد يثبت إما باعتبار العلم بمقصود المتبايعين أو باعتبار ظاهر القضية اللفظية، في كل مورد يثبت أن الوصف مقوم وأنه تعلق به العاقد، لا بد من الالتزام بماذا؟ بالبطلان. كما في الأمثلة التي مثلوا ببعضها سابقا، إذا قال بعتك هذه الشاة فتبين أنها ماذا؟ بقرة. واضح أن عنوان الشاة عنوان مقوم للمبيع، لا يبيعه هذا بشرط أن يكون شاة، وإنما يبيعه نفس العنوان عنوان الشاة المنطبق بحسب اعتقاده على هذا الفرد الخارجي وعلى هذا المصداق الخارجي. فالمبيع هو العنوان، فإذا تبين أنه شيء آخر من غير جنسه هنا قطعا يلتزم هنا بماذا؟ بطلان البيع. ونفس الكلام في مثال بيع الصار، لأنه تبين معيوب من غير جنسه، والمعيوب من غير الجنس يباين ويغاير ماذا؟ الصحيح وغير المعيوب والسالم. فإذا يتبين أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذا في كل مورد نعلم بأن الوصف مقوم للمبيع وأنه قصد من قبل المتبايعان، هنا يحكم بالبطلان. وفي كل مورد نتردد، تدخل هذه المسألة في ماذا؟ في كبرى تعارض العنوان والإشارة. إذا بحسب النتيجة المصنف هكذا يرى أنه في محل كلامنا وصف الصحة ليس مقوما للمبيع، وإنما هو ملحوظ على وجه الشرطية. فإذا علمنا أنه ملحوظ على وجه الشرطية، لا وجه الالتزام بالبطلان، بل لا بد من الالتزام بالصحة. فالبيع صحيح ولا موجب لبطلانه وإن وقع في ظنه الغش. وفي كل مورد نفترض أن العنوان أخذ كمقوم للمبيع وقصد من قبل المتعاملين ووقع عليه العاقد وتخلف العنوان، لا بد أن نحكم بماذا؟ بالبطلان. وأما التردد في أصل المسألة فمرده إلى التردد في أن المقصود ما هو في هذه المعاملة، أن متعلق العقد ما هو، هل هو العنوان أو هو شنو؟ الإشارة. زين، حينئذ يبرز السؤال الثاني بالنسبة للمصنف، فيقال له بأنه إذا كان هذا الكلام صحيحان وهذا التحقيق صحيحان، إذن ما معنى تطبيق هذه الكبرى على مسألة الاقتداء في صلاة الجماعة؟ حيث أن الشهيد جعل ما نحن فيه ومسألة الاقتداء من واد واحد، وقال أن كل من المسألتين تدخلان في هذه الكبرى تعارض الوصف مع الإشارة. في باب الاقتداء لا إشكال أنه في النية لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إجمال، إذ لا معنى لأن يكون المؤتم والمصلي مترددا في ماذا؟ في نيته حينما ينوي. التردد في النية والإجمال في النية بالنسبة إلى المصلي لا معنى له، لأن المصلي حينما يأتم بصلاة الجماعة إما أن يقصد العنوان أو يقصد شنو؟ أو يقصد هذا الفرد المشار إليه. التردد غير موجود في النية. إذا ما معنى إدخال المسألة في كبرى تعارض الإشارة مع الوصف مع اعتراف المصنف بأن هذه الكبرى إنما تتحقق مع التردد ومع شنو؟ ومع الاشتباه. واضح أن مقتضى ما وقع عليه العقد في محل كلامنا، هل هو العنوان أو هو الإشارة؟ في باب النية لا يتصور التردد، لأنه إما أن يكون ناويا العنوان وطبقه على هذا الفرد الموجود في الخارج اشتباها، وإما أنه نوى الاقتداء بهذا الفرد المشار إليه وطبق عليه العنوان لإحراز عدالته مثلا كما سيأتي. التردد في النية لا معنى له. فما معنى إدخاله في تلك الكبرى مع أنك تشترط في تلك الكبرى اضطراب الاشتباه والتردد؟ وإلا مع العلم كما صرح المصنف كما قلنا يقول لا معنى للتردد أصلا، مع العلم بالإشارة يحكم بالصحة، مع العلم بأخذ الوصف وقبض العنوان يحكم بماذا؟ بالبطلان. المصنف يقول في مقام الجواب، يقول بأن إدخال هذه المسألة في تلك الكبرى مبني على اضطراب الاشتباه بعد الصلاة لا حين يقع الصلاة. صحيح حين يقع الصلاة الناوي ليس مترددا، هو يعرف بماذا ائتم، بمن اقتدى، بمن ائتم، لكن يقول المصنف كثيرا ما يعرض الاشتباه بعد ذلك، بعد الصلاة يتردد المكلف المصلي سابقا والناوي سابقا أنه هل نوى العنوان اقتداء بالعنوان نواه وطبق هذا العنوان على المشار إليه، واضح، أو نوى الاقتداء بهذا الفرد وهذا المصداق غاية الأمر أنه طبق عليه العنوان شنو؟ اشتباها. الاشتباه والتردد يكون بعد الصلاة، حيث أن الإنسان قد ينسى ما خطر في ذهنه حين ماذا؟ حين الصلاة، قد ينوي شيئا حين الصلاة لكنه ينساه بعد ذلك. فإذا تبين أن من اعتقد أنه أنه زيد، أن حينما اعتقد أن الإمام زيد تبين أنه عامر، حينئذ يتوجه إلى المسألة، فقد يتردد أنه نوى الاقتداء بمن؟ هل نوى الاقتداء بالعنوان أو نوى الاقتداء بالمشار إليه الخارجي؟ فإذا هناك وجه لإدخالها تحت تلك الكبرى، بأن يقال إذا نوى الاقتداء بالعنوان وطبق العنوان على المشار إليه هنا لا بد من الالتزام ببطلان الصلاة، لأنه هذا من اعتم به ليس متحققا بحسب الفارض. لماذا؟ لأن العنوان قد تخلف بحسب الفارض. وأما إذا نوى الاقتداء بهذا الفرد الموجود في الخارج لكنه طبق عليه العنوان اشتباها، واضح، وبذا تبين أنه عامر، والعامر بحسب الفرض أيضا واجب للشرائط، بحسب الفرض واجب للشرائط، هنا لا بد من الالتزام بماذا؟ بالصحة، لأن نفس من اقتدى به موجود لم يتخلف، وإنما التخلف صار في تطبيق العنوان أنه زيد، تبين لا أنه مو زيد، العنوان هو زيد مع الكلام، تبين أنه شنو؟ ليس زيدا وإنما هو متعنون بعنوان عامر مثلا. المتخلف هو العنوان، هو لم يأتم بالعنوان وإنما أتم بماذا؟ بهذا الفرد، وهذا الفرد هو لسه موجود حتى إذا تبين أنه منه عامر، فتدخل في تلك الكبرى. فحينئذ هل نقدم جانب العنوان أو نقدم جانب شنو؟ الإشارة. طبعا البحث في تلك الكبرى وأنه هل يتقدم جانب العنوان وجانب الإشارة بحسب رأي المصنف مشروط بالاشتباه والتردد، واضح، مشروط ويؤخذ فيه الاشتباه وماذا؟ والتردد. فحينئذ قد نغلب جانب العنوان وقد نغلب جانب الإشارة، إلا أن التعرض إلى هذه المسألة وهذه الكبرى ليس هنا محل بحثه، وإنما ما يرتبط بمحل البحث هو هذا، أنه في محل كلامنا وصف الصحة بنظر المصنف ودائما ليس من الأمور المقومة، وإنما يلحظ على وجه الشرطية. فإذا لوحظ على وجه الشرطية فالصحيح بنظر المصنف هو الالتزام بصحة المعاملة، وأن المعاملة التي فيها غش معاملة صحيحة لا بأس بها. ممكن هذا، لكن نحن نتكلم من هذه الزاوية، من زاوية دخول المسألة تحت تلك الكبرى، وقد لا نلتزم، يعني نلتزم بالصحة والوجوه التي ذكرت في الفساد عامة في الأرض، وهذا لا إشكال فيه كما تقدم في الأدلة، لا إشكال في الحرمة. وهذا الغش عنوان منطبق على ماذا؟ على المعاملة، حيث أن المعاملة هي التي تحقق ماذا؟ الغش. فإذا كان عنوانا منطبقا على المعاملة فحينئذ يثبت الفساد، لأن النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. هذا الوجه قلنا جوابه جواب كبروي في أصل المسألة، أن النهي يقتضي الفساد، وهو أن النهي إنما يقتضي الفساد كما تقدم إذا تعلق بعنوان معاملة، أما إذا تعلق بعنوان ووصف آخر ملازم للمعاملة فهذا لا يستوجب الفساد، ومحل بحث هذه المسألة ليس هنا وإنما في علم أصول. كبرويا يقال أن النهي إنما يقتضي، إنما يقع الكلام أنه يقتضي الفساد أو لا، طبعا ما مو مسلم أن النهي حتى عن المعاملة على بعض الآراء لا يقتضي الفساد، لكن النهي إنما يدخل في تلك المسألة ويتكلم أنه يقتضي الفساد أو لا إذا تعلق بنفس المعاملة. أما إذا تعلق بعنوان ملازم للمعاملة هذا قطعا لا يقتضي الفساد بحسب نظرهم. فإذا هذا الوجه الأول مردود كبرويا، وإن كان مسلم صغرويا، صغرويا مسلم لا إشكال أن الغش محرم، ولا إشكال أن الغش عنوان منطبق علينا على شنو؟ معاملة، واضح. لكن هذا لا يقتضي الفساد كبرويا. هذا هو الوجه الثاني للفساد. الوجه الثالث للفساد هو التمسك بالأدلة الناهية عن نفس البيع، بأن نتجاوز ما ذكر في المناقشة للوجه الثاني ونقول أن النهي في المقام لم يتعلق بعنوان أجنبي عن المعاملة، وإنما نتمسك بالأدلة التي تنهى عن نفس البيع، عن بيع المغشوش. توجد عندنا أدلة تنهى عن بيع المغشوش، عن نفس العنوان، نفس عنوان البيع، مو تنهى عن الغش، والغش عنوان ينطبق على البيع، لا، تنهى عن بيع المغشوش، عن التعامل بأنواع المعاملات بماذا؟ بالمغشوش. وهذا نهي متعلق بنفس المعاملة يستوجب ماذا؟ فساد المعاملة. والأدلة التي تدل على ذلك هي عبارة عن الروايات الواردة في الدرهم أو الدينار المغشوش، والمصنف ذكر هنا رواية منها، وتقدم في بعض المباحث السابقة ذكر الرواية الأخرى. وهذه الرواية هي هذه الرواية المعروفة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ دينارا من الدنانير المغشوشة بين يديه فقطعها نصفين، ثم قال ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشيء فيه، حتى لا يباع. النهي متوجه إعلانا على نفس عنوان البيع، حتى لا يباع بما فيه غش. وهذه قضية بمنزلة العلة نستكشف منها النهي عن البيع كل ما يكون فيه غشان، والنهي عن البيع يقتضي الفساد. فرق بين هذا الوجه والوجه السابق واضح بناء على اقتضاء الفساد. لا، غير الوجه الثاني. الوجه الثاني يفترض ان النهي متعلق بعنوان الغش، من غشنا ليس منا. هذا يقول نهى عن الغش، الغش عنوان منطبق على البيع كما ينطبق على غير البيع، واضح. فاذا انطبق على البيع حينئذ يقال بان هذا النهي يقتضي ماذا؟ فساد هذه المعاملة. هذا جوابه انهم غير مسلم كبرويان، بينما في الوجه الثاني يفترض يتمسك مو بهذه الأدلة الناهية عن الغش، وإنما يتمسك بالأدلة التي تنهى عن البيع، بيع المغشوش، لا يباع حتى لا يباع بشيء فيه غش، والنهي يقتضي الفساد. هذا الوجه الثالث الذي ذكره المقدس الأرتليلي. جواب المصنف عن هذا الوجه، المصنف يقول أولا ليس في الروايات ما يمكن الاستدلال به على النهي عن أصل المعاملة سوى هذا الخبر وأمثال هذا الخبر، وإلا بقية الأخبار عند استعراضها نجد أنها لا تنهى عن البيع، وإنما تنهى عن من؟ عن نفس العنوان، عن نفس عنوان الغش. وليس في الأدلة ما يمكن الالتزام بأنه ينهى عن المعاملة غير هذا الخبر، والمصنف يرى أن هذا الخبر أجنبي عن محل الكلام، ليس واردا في مسألتنا أصلا، وإنما هو وارد في مسألة أخرى تقدم بحثها سابقا، وهي مسألة ما إذا كان المبيع غير قادر، غير لا يترتب عليه أي فائدة وأي انتفاع، الأمور التي لا يترتب عليها أي صلاح وكان الفساد محضا يترتب عليها، هذه لا يجوز بيعها، من قبيل آلات اللهو، من قبيل آلات القمار، حيث تقدم سابقا أن هذا يدخل فيما يترتب عليه الفساد محضا، وما يترتب عليه الفساد محضا هذا لا يجوز بيعه. المصنف يريد أن يقول أن هذا الدينار الذي أخذه الإمام عليه السلام وقطعه نصفين وأمر بإلقائه في البالوعة من هذا القبيل، لماذا؟ يقول بقرينة قطعه نفان وأمره عليه السلام بإلقائه في البالوعة، فإنه من الواضح عندنا أن الشيء المغشوش لا يجد إتلافه، ولا أحد يلتزم بوجود إتلافه، بل لعله لا أحد يلتزم بجواز إتلافه. اللبن المشوب بالماء لماذا يجب إتلافه؟ واضح؟ اللبن المشوب بالماء لا يجب إتلافه. الحنطة الجيدة المخلوقة بالحنطة الرديئة لا يجب إتلافها، بل لا يجوز إتلافها. بينما الإمام عليه السلام في هذه الرواية أمر بماذا؟ بإتلاف الدينار المشوب والمغشوش. المصنف من الأمر بإتلاف الدينار يستفيد أن المسألة مو مسألة غش، وإنما الإمام يرى أن هذا الدينار لا يترتب عليه إلا ماذا؟ إلا الفساد محضاً. هذا الدينار لا يترتب عليه إلا الفساد محضاً، بحيث أن هذا الدينار في أي يد وقع سوف يترتب على ذلك ماذا؟ الفساد. بهذه القرينة المصنف يقول لا بد من حمل الدينار على الدينار المغشوش بغير الجنس، يعني دينار نحاس يصب بشكل مشابه لمن لدينار الذهب، واضح؟ أو دينار من معدن آخر يصب بشكل مشابه لمن لدينار الذهب، أصلا من غير الجنس، ليس فيه ذرة واحدة من الذهب، وإما أن يحمل على لا الدينار الذي يوجد فيه ذهب لكنه مخلوط بماذا؟ بنحاس، واضح إلى هنا؟ إذا حملناه على أحد هذين الموردين حينئذ يمكن تطبيق تلك الكبرى التي تقدم بحثها. هذا يكون حاله حال آلات اللهو، يكون حاله حال آلات القمار، حيث أنه لا يترتب عليه إلا ماذا؟ إلا الفساد، ولذا حكم الإمام بوجوب إتلافه وإلقائه في البالوعة. حينئذ يجي الإشكال، يجي السؤال من قبل على المصنف أنه هذا الدينار له مادة وله هيئة كما تقدم سابقا، ولا إشكال أنه بمادته قابل للانتفاع، واضح؟ بمادته قابل للانتفاع خصوصا في الصورة الثانية إذا كان مخلوقا بالنحاس، لأنه نحاس صرف قابل للانتفاع ذهب. إذا لماذا حكم الإمام بوجود إتلافه؟ لماذا تقول أيها المصنف أنه لابد أن يفرض أن المسألة من قديم ما يترتب عليه الفساد محضاً؟ واضح؟ المصنف يقول في مقام الجواب عن هذا السؤال، يقول أن هذا بهيئته متمحض للفساد، هذه الهيئة المعينة وهذه السكة الخاصة لا يترتب عليها إلا الفساد، فيكون بالضبط حال حال آلات اللهو، آلات اللهو المصنوعة من الخشب أو آلات اللهو المصنوعة من المعادن الثمينة، هذه يجب إتلافها أو لا يجب إتلافها، مع أن مادتها لها قيمة لها مالية، واضح؟ المادة لا يترتب عليها الفساد، وإنما الفساد يترتب على من؟ على الهيئة. فإذا كل ما نجيب به عن هذا الإشكال في مسألة آلات اللهو، في مسألة آلات القمار، نجيب به عن من؟ عن الإشكال في محل كلامنا. واضح هذا اللي أقوله؟ لكنه مع ذلك يبقى هذا السؤال في الرواية، أنه إذا كانت الهيئة هي التي لا يترتب عليها الفساد، لا يترتب عليها إلا الفساد محضاً، فكان يمكن في الرواية أن يكتفي الإمام عليه السلام بإتلاف الهيئة المتحقق بقطع الدينار إلى ماذا؟ إلى نصفين، هذا إتلاف للهيئة، وهذا يكفي في مقام إتلاف ما يترتب عليه الفساد محضاً. إذن ما هو الوجه في أمره عليه السلام بماذا؟ بإلقائه في البالوعة. الدينار مهما افترضنا أنه مصبوب من غير الجنسين، افترضنا أنه مخلوط بغير جنسه، على جميع التقادير مادته لها قيمة ولها مالية، أمره عليه السلام بإلقائه في البالوعة هذا مشكل جدا، يعني بحسب القواعد احنا من فهمه، واضح؟ ولذا استشكل كثير من الروايات من الفقهاء، وأعتقد أن الرواية لا يمكن عن الجهال لوجود هذا الشيء فيها. اللهم إلا أن يقال أن الأمر بإلقائه في البالوعة مأخوذ على وجه طريقية، يعني أمر بإلقائه في البالوعة كوسيلة من وسائل شنو؟ إتلاف الدينار، يعني إتلاف هيئة الدينار. الإمام لا يريد أن يتلف المادة، وإنما يريد أن يتلف ماذا؟ الهيئة.
فالأمر بإلقائه في البالوعة كأنه وسيلة من وسائل إتلاف ماذا؟ إتلاف الهيئة. إلا أن هذا أيضا مشكل، لأن الإمام بعث الظاهر الرواية قطعه نصفين ثم أمر بإلقائه في البالوعة بقطعه نصفين، حينئذ يكتفي به، يقول هذا يرميه خارجا هذا. أما يأمر بإلقائه في البالوعة هذا معناه أن الدينار لابد حمل من حمله على شيء بحيث أن المادة لا تكون قابلة علما للانتفاع. أو نرفع اليد عن قواعدنا التي أسسناها سابقا ونفترض أن المادة وإن كان لها قيمة إذا كانت الهيئة لا يترتب عليها إلا الفساد محضا، هذا يسوغ إتلاف ماذا؟ تلك المادة. يعني مو في مشكلة أنه في روايات مماثلة لهذا ذهبت صراحة أكثر من هاي، أنه يأمر بإتلافه، وجوب إتلاف الدينار أصلا. ممكن في الوجه يعني يمكن حمله اللي هي شو في فكان ممكن يعني إذا أنحل سكة أنحل كذا يعني يمكن مسائل أقل إتلاف الهيئة مع المحافظة على منع المادة. على كل حال هاي مسائل كلها مسائل خارج عن محل كلامنا. المهم هو هذا في الجواب عن أصل الدليل الثالث، وأن المصنف يرى أن الرواية أجنبية عن محل الكلام، لأن الدينار الذي يكون هذا شأنه يختلف عن اللبن المشوب بيش في الماء. الدينار الذي لا يترتب عليه إلا الفساد محضان ويكون حال آلات الله يختلف عن الحنطة المخلوطة والمخشوشة. فإذا النهي عن بيع الدينار لا يمكن أن نلتزم بشمول المال بما نحن في المسألة تكون مسألة أجنبية عن محل كلامنا. مسألتنا مسألة الغش، بينما تلك المسألة مسألة بيع ما لا يترتب عليه إلا الفساد محضان. فالنهي في تلك الروايات أجنبي أيضا عن محل كلامنا، فلا يمكن الاستدلال بتلك الروايات على الفساد في محل كلامنا. نقرأ هذا المختار. قال: ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لو فرض ذلك لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة، بل لا بد من تقديم العنوان والحكم بالبطلان، بعدما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب. إذا فرضنا ذلك فحينئذ لا بد من الالتزام بالبطلان، لأن ما وقع ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، تخلف نفس المبيع، وهذا لا إشكال في البطلان فيه. ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا لكن شنو؟ من غير الجنس، بحيث أن المعيب يرى بنظر العرف مباين المن لذاك السالم لأنه من غير جنسه، واضح؟ هذا من قبيل أنه باع بقرة تبين أنه شنو؟ شاد، لكن بلحاظ البعض طبعا معيبا من غير الجنس. واضح الاستشهاد بهذا؟ قلنا بأنه في هذه المسألة لا وجه لماذا للبطلان. لماذا؟ لأنه يعني لا وجه يتخيل أن المعاملة باطلة لأنها ربوية، هذا اللي أريد أقوله. لا، هي ليست معاملة ربوية. ليش؟ لأن هذا الغش الموجود في أحد العوضين هو الذي يقابل الزيادة الموجودة في العوض الآخر. فإذا الذهب بالذهب بيع الصرف يكون صحيح، لا يكون ماذا؟ باطلا، لأنه باع هذا المقدار بمساويه تماما بلا تفاضل، فلا يوجد كون المعاملة ربوية. مع ذلك اتفقوا على البطلان، لا وجه له إلا ماذا؟ إلا ما يقول المصنف من أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. كلما كان العنوان مقوم ووقع عليه العقد حينئذ تخلف يوجد بطلان المعاملة. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان، واضح أن هذا الدفع دخل يرد على المصنف. حاصل الدخل هو أنه تقول مع العلم بأخذ العنوان لا بد من الالتزام بالبطلان، فالتردد في المسألة شنو معناه؟ مع أنه يفترض في المسألة أن العنوان موجود وشنو؟ والإشارة موجودة، إذا العنوان مأخوذ، فإذا لماذا يترددون في الحكم بالصحة والبطلان؟ والحال تقول إذا أخذ العنوان مع الإشارة لا بد من الحكم به بالبطلان. وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية، فإن هذه الدلالة اللفظية مرددة بين كون متعلق القبض او العاقد في نسختين، والاصح العاقد على الظاهر، في ان بين كون متعلق العاقد اولا وبالذات هو العين الحاضرة، ويكون اتصافه بالعنوان مبنيا على الاعتقاد. هذا شنو معناه؟ الإشارة هي الملحوظة، والتي وقع على عكس يسموها المشار إليه، اللي هذا يختبر شنو صحة المعاملة. واضح؟ وكون هذا الشق الآخر من الموجب التردد، وكون متعلق العقد هو العنوان مو العين الحاضرة، هو العنوان، عنوان الصحيح، والإشارة إليه باعتبار شنو؟ باعتبار حضوره، باعتبار هذا الحضور اللي يتخيله موجود وين؟ في هذا المصداق الخارجي. المعاملة وقعت على العنوان، على العنوان الصحيح، لكن ليش أشار إلى هذا؟ لأنه يتخيل أن هذا العنوان موجود في المشار إليه، لأن ما وقع عليه العقد هو العنوان، فبين تخلف العنوان المعاملة لابد أن تكون باطلة، والإشارة إليه باعتبار حضوره. أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي، يعني معناه أن العنوان هو المقصود والعنوان مغاير لمن؟ للموجود الخارجي. وإلا إذا كانت الإشارة هي المقصودة ماكو تغاير بعد، أكو تغاير؟ إذا كانت الإشارة هي المقصودة، المشار إليه، العين الحاضرة هي المقصودة، وهي نفس العين الحاضرة هي نفسها موجودة بعد، ماكو تغاير. فإننا حينما يقول نعم أو أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرة هذا المقصود بالذات لمن؟ للموجود خارجي. هاي العبارة معناها شنو؟ معناها أما على تقدير العلم بأن العنوان قد أخذ متعلقا لمن؟ للعاقد. واضح؟ على تقدير العلم بأن العنوان أخذ متعلقا للعقد وغاير الموجود الخارجي، كما فيما نحن فيه، كما فيما نحن فيه، يعني فيما هي مسألة، في مسألتنا على تقدير أن يكون الصحة عنوان شنو؟ مقوم. هذا المقصود ما نحن فيه. طبعا فيما نحن فيه بنظر المقلد أن الصحة ليس العنوان مقوم موتي، وإنما ملحوظة على وجه شنو؟ شرطية. لكن يقول على تقدير هذا الافتراض اللي فرض نفس الشهيد من أن المذيع هو الصحيح، فإذا تبين العيب بعد ذلك لا بد من الحكم بماذا؟ بالبطلان، كما فيما نحن فيه، فلا يتردد أحد في البطلان. واضح. وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، يقول لك سالباع تقدر تقول بحسب الدلالة اللفظية مشتبه، ها في اشتباه، ما ندري أنه هذا اللفظ بعتك هذا اللبن، شنو الإشارة مأخوذة دي أو شنو العنوان؟ الدلالة اللفظية تكلمنا على أي شيء يدل. أما في باب النية ما له معنى الإجمال بالنية، ما له معنى التردد بالنية. واضح؟ فحين شلون دخلوا تحت تلك الكبرى؟ يجاوب المصنف ما عدم الإجمال في النية فذي اعتبار، هذا جواب شنو؟ وأما وجه فذي اعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نواه، فيما نواه. يمكن أن نفترض أنه يعرض الاشتباه شنو؟ فيما نواه. بعد ذلك ما يجعلنا شنو الخطر الذهن؟ قد يتردد. فالاشتباه من ناوي يجي؟ إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان، عنوان زيد، ولو الاقتداء به معتقدا لحضوره في هذا المشخص الخارجي والموجود الخارجي المعتبر في إمام الجماعة، الحضور هذا المعتبر في إمام الجماعة، حضور الإمام معتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان، وإنما أشار إليه معتقدا شنو؟ لحضوره في هذا الفرد والمصداق الخارجي، لكن هو الأول اقتداء بزيد، وإنما قال أقتدي بهذا لأنه يعتقد أن هذا هو منه هو زيد. هل هكذا؟ إذا هكذا يلتزم شنو؟ ببطلان الصلاة مثلا، ليس أنه تبين أنه عامر موجود، أو أنه لو الاقتداء بالحاضر، بهذا أنا أقتدي، هذا الحاضر، هذا العين الموجود الخارجي، وعنونه بذلك العنوان بعنوان أنه زيد لإحراز معرفته بالعدالة، لأنه يعرف أن زيد عادل، فلكي يحرز العدالة في هذا الذي نوى الاقتداء به عنونه بعنوان شنو؟ أنه زيد، أو تعنون به أي بالعنوان بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار، مو لأجل يحرز عدالته، لا بمقتضى الاعتقاد، حتى ويجي يصلي يصلي ولا يصلي المرأة شيء، فجملة تبين أنه مو هو يصلي، واضح؟ بالاختيار بمقتضى الحاجة بالالتفات هو
يصلي وراء هذا الموجود الخارجي، لكن معتقدا انه شنو؟ انه زيد بلا اختيار، وانما بحسب العاده والديدنه هكذا. هذا طبعا هذا او كون الثاني او تعنون به هذا من المتفرعات الثاني. يعني المثل ذا شقان، اما ان ينوي الاقتداء بالعنوان ويطبق على المسار الذي خارجها الاول، واما ان ينوي الاقتداء بهذا الموجود الخارجي واضح ويطبق على العنوان اشتباها. انتهت المساله. اذا الاشتباه والتردد في مساله الاقتداء ايضا معقول، وان كان لا اجمال في النيه، وليست هناك قضيه لفظيه حتى نبحثها انه شنو مدلولها، انه متعلق لهذا العنوان او متعلق لهذا شنو الاشاره، ما عندنا شيء. لكن يمكن استراد دخول في المساله باعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك كما بين هذا. ثم انه قد يستدل على الفساد كما نسب الى المحقق الاردبيلي بورود النهي عن هذا البيع. هذا الوجه الثالث في شرحنا، الوجه الاول في كلام المقدس الاردبيلي، بورود النهي عن من؟ ها؟ عن هذا البيع، عن البيع في الشرح. الوجه الاول هو ما وقع لم يقع وما قصد لم يقع، اول. الثاني النهي عن الغش بشيء. الثالث النهي عن البيع بالمغشوش، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه. واضح هذا الكلام؟ كما اشير اليه في روايه قطع الدينار والامر بالقائه في البالوعه معللا بقوله حتى لا يباع بشيء فيه غش كما تقدم. ولان هذا الوجه الاخير او الوجه الثاني في شرحنا، ها، ولان نفس البيع غش منهي عنه، يعني تفسر به الادله الناهيه عن نفس الغش والبيع غش لانه مصداق الغش. وفيه نظر جواب المصنف يبدا بالجواب على الاخير، فان النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده. قلنا المناقشه الكبرويه كما تقدم في بيع العنب على من يعمله، طبعا تقدم هناك ان النهي عن العنوان الملازم للمعامله يوجب فساد المعامله. واما النهي عن بيع المغشوش رواية القيف البالوعة فلم يوجد في خبر، ما عندنا خبر ينهى عن البيع بالمغشوش. واما خبر الدينار فلو عمل به اشار الى انه قد نتوقف من العمل به باعتبار مخالفته لمن؟ للقواعد كما قلنا. فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش، لانه اذا وجد اتلاف الدينار والقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو والقمار. وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار حينئذ على المضروب من غير جنس النقدين هذا أولا، أو من غير الخالص منهما، من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس. ومعلوم واضح بعد قرار العدل، واضح المسألة. ومعلوم أن مثله بهيئته بالهيئة لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه فيجب إتلافه. وأين منه؟ وأين هو من لبن الممزوج بالماء وشبهه؟ فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع. هذا يجب